الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا من تفسير سورة النور إلى قوله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك، أي بأبلغ ما يكون من الكذب. الإفك أبلغ ما يكون من الكذب، وقيل هو البهتان لا تشعر به حتى يفتأك. فالمراد به ما أفك به الصديقة عائشة رضي الله تعالى عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فالنام للعشق ويجوز حمله على الجن. إن الذين جاءوا بالإفك، أي الإفك المعروف في أذهانكم هو حديث الإفك المشهور، أو أن النام للجن في هذا الحال يفيد القبر، كأنه لا إفك غيره، كأنه لم يقع إفك سوى هذا الذي أفك فيه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وفي لفظ المجيء في قوله إن الذين جاءوا بالإفك، في لفظ المجيء إشارة إلى أنهم أظهروه من عند أنفسهم من غير أن يكون له أصل، يعني ليس له أصل من الواقع، وإنما هم جاءوا به من عند أنفسهم. إن الذين جاءوا بالإفك من عند أنفسهم، وليس لأنه واقعهم في الحقيقة. معاذ الله. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي جماعة منكم. وعصبة خبر إن، عصبة أي جماعة منكم، ومنكم راعة لها ثقة لعصبة، وبه أفاد الخبر، يعني وبهذا النعطي منكم صار الخبر مفيدا. لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم، هذا استئناف. والهاء ضمير الإفك أو القصد. لا تحسبوه، أي لا تحسبوا هذا الإفك شرا لكم، أو لا تحسبوا هذا القصد شرا لكم. والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولآل الصديق رضي الله تعالى عنهم ولمن ساءه ذلك من المؤمنين، تسلية لهم من أول الأمر. قال تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، زيادة في التسلية والتكريم، أي لا تظنوه يلحق تهمة بكم أو يوقع نقيصة فيكم، بل قد جر لكم خيرا عظيما. قال الزمخشري: ومعنى كونه خيرا لهم أنهم اكتسبوا فيه الثواب العظيم، لأنه كان بلاء مبينا ومحنة غامرة، وأنه نزلت فيه 18 آية كل واحدة منها مستفلة، بما هو تعظيم لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية له، وتنزيه لأم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها، وتطهير لأهل البيت، وتهويل لمن تكلم في ذلك أو سمع به فلم تمده أذناه، وعدة أمطار للسامعين والسامين إلى يوم القيامة، وفوائد دينية وأحكام وآداب لا تخفى على متأمليها. فهذا معنى قوله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يعني لما فيه من هذه الأحكام والفوائد والآداب. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، ما اكتسب من الإثم يعني جزاء ما اكتسب من الإثم، لكل امرئ منهم جزاء ما اكتسب من الإثم، وذلك الذنب في الدنيا إلى يوم القيامة، والجلد 80، ولا عذاب الآخرة أشد. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم يعني عقوبة أو جزاء ما اكتسبه من الإثم بالخوف في حديث الإثم، وهو وهذا الجزاء عبارة عن عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. أما في الدنيا فالذنب في الدنيا إلى يوم القيامة، لأن هذه الآيات تفصل
في المحاريب إلى أن يرفع هذا القرآن من على وجه الأرض، ويبقى هؤلاء الذين خاضوا مذمومين مذكورين بالإفك والبركان إلا من تاب، وذلك الذم في الدنيا إلى يوم القيامة، والجلد 80 في الدنيا، والعذاب الآخرة في أشد، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، أي الذي قام بعظمه أو بعظمه وإشاعته بعد ابتدائه بالخوض فيه، يعني هو الذي يعني قدح هذه الشرارة، شرارة فتنة إيه؟ حديث إيه؟ عبد الله بن أبي رأس المنافقين لعنه الله، هو الذي أنشأ هذه السرية وهذا الكذب، ثم إنه ظل يقدح في هذه الشرارة حتى صارت نارا عظيمة، وظل يوسعها في مجتمع المسلمين ويضخم فيها وينشرها ويعني يعظمها. والمقصود به رأس المنافقين عبد الله بن أبي بإمعانه في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهازه الكرة وطلبه سبيلا إلى الغميزة. روى الطبري عن ابن زيد قال: أما الذي تولى كبره فعبد الله بن أبي بن سلول الخبيث هو الذي ابتدى هذا الكلام، وقال: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقود بها، والعذاب العظيم يعم عذابي الدارين كما قلنا. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بالذين منهم من المؤمنين والمؤمنات، وقد ذكرنا أن هذا كثير في القرآن الكريم أنه يعبر عن الإخوان أو الإخوة في الإيمان بالأنفس، لأن الإيمان يجعل المؤمنين إخوة كنفس واحدة، ولهذا نظائر كثيرة في القرآن منها هذه الآية طبعا: لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين. وفي قوله تعالى: اقتلوا أنفسكم، لأن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، أي أو توبة بني إسرائيل بقتل الأنفس يعني بقتل بعضهم، يقتل بعضهم بعضا. وقال تعالى: تسلموا على أنفسكم، أي على إخوانكم. وقال: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تلمزوا إخوانكم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني أموال إخوانكم. فهذه شائعة في القرآن الكريم. يقول الشهاب: وهذا من بديع الكلام، وقد وقع في القرآن كثيرا، وهو بحسب الظاهر يقتضي أن كل واحد يظن بنفسه خيرا، لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، حسب الظاهر كل واحد يظن بنفسه خيرا، وليس بالمراد، ليس هذا هو المراد، بل المراد أن يظن بغيره خيرا، يظن بغير المؤمنين خيرا. فجعل اتحاد الجنس كاتحاد الذات، جعل اتحاد الجنس وهو جنس المؤمنين كأنهم ذات واحدة وأنفس واحدة. ولذا فسر قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم بلا تقتلوا من كان من جنسكم، أو بجعلهم كنفس واحدة، فمن عاب مؤمنا فكأنما عاب نفسه. ويجوز أن يقدر فيه مضاف، أي لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي ظن بعض المؤمنين والمؤمنات بأنفس بعضهم الآخر خيرا. وقال الكرماني في حديث: أموالكم عليكم حرام، إنه كقولهم: بنو فلان قتلوا أنفسهم، أي قتل بعضهم بعضا. لولا إذ سمعتموه، لولا تحضيرية، تحضيرية تجيب الحظ أو التحضير، بمعنى هلا. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين، هذا الذي سمعناه من رمي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها إفك مبين جلي لمن عقل وفكر فيه. قال الزمخشري: فإن قلت هلا قيل لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيرا وقلتم، لأن السياق هكذا: لولا إذ سمعتموه، ثم انتفت من الخطاب إلى الغيبة، فقال: ظن المؤمنون المؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، يعني صيغة الإيه؟ الغيبة. فيقيل هل لأخير لولا إذ سمعتموه ظننتم في أنفسكم خيرا وحلكم إلى آخره. ولما عدل عن الخطاب إلى الغيبة وعن الضمير إلى الظاهر؟ كل يبالغ في التوبيخ بطريق الالتفات، أن هذا الأسلوب معروف بالالتفات من الخطاب مثلا إلى الغيبة أو العكس، للمبالغة في توبيخ الذين خاضوا في حديث الإفتي. وأيضا لو أنه قال عز وجل لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيرا لفات التصريح برفض الإيمان، وهو مقصود هنا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات. ففي ذكر المؤمنون والمؤمنات فإذا وهي إظهار صفة الإيمان الزادرة عن الخوض في مثل هذا الحديث. يقول ليبالغ في التوبيخ بطريقة الالتفات أو بطريقة الالتفات، وليصرح بلفظ الإيمان دلالة على أن الاشتراك فيه مقتضي أن يصدق مؤمن على أخيه ولا مؤمنة على أختها قول عائد أو قائل. وفيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع قالة في أخيه أن يبني الأمر فيها على الظن لا على الشك. إذن هذا هو الأصل في حق المؤمن، متى ما سمعت عن أخيك المؤمن شيئا مما يؤذيك من قول عائد أو ضاعن فيه، فإن حق أخيك أن تبني الأمر فيه على الظن لا على الشك. لا نقول على اليقين، لماذا؟ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، والأمور التي تعلم بالبعية على سبيل الفضح يعني هي أمور قليلة، لكن أغلب الأحكام تبنى على يعني الظن. وهو يقول هنا يبنى على الظن لا على الشك. أما الفرق بينهما فإن الظن هو الاعتقاد الراجح من احتمال النقي غير كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه على ما أخبر به، وإن جاز أن يكون بخلاف لأن هذا الثقة ليس المعصوم، لكن الظن به أن كلامه مقبول. أو الظن في تعريف الأصوليين تجويد أمرين فما زاد لأحدهما مزية على سائرها، فهذا هو معنى الظن. الأخذ بإيد يعني الكلام يكون يعني محتمل للشيء ولنقيضه، ولكن إذا رجحت الشيء على نقيضه فهذا هو الظن. فعند المؤمن ترجح وتغلب الظن الحسن أنه بريء مما يقال فيه، واضح؟ تغلب الظن على الشك. لماذا؟ لأن الشك هو تجويد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، أو الشك هو تردد الذهن بين الطرفين بلا ترجيح، بلا ترجيح. فينبغي ألا بأن تحمل يعني أمر المؤمن على الظن الحسن لا على الشك. وإذا بلغك شيء عن أخيك أن تقول بملئ فيك بناء على ظنك بالمؤمن هذا إفك مبين، هذا إفك مبين. هكذا بالنظر المصرح إذا رأى في ساحته، كما يكون المستيقن المطلع على حقيقة الحال. وهذا من الأدب الحسن الذي قل القائم به والحافظ له، لأن الناس في هذا الزمان ما أسرع ما يخرجون خطا إذا وجد أحقاد أو تحاسد أو خصومات أو اختلاف. يعني ربما الهوى يرجح ويستلذ الإنسان بسماع الذنب في هذا الذي بينه وبينه عداوة أو خصومة أو حسد أو تحاسد، حتى ولا يعني يلتزم هذا الأدب من حسن الظن بالمسلم وتبرئته والقطع ببراءة صحته مما يعاب به أو يطعن عليه به. يقول وهذا من الأدب الحسن الذي قل القائم به والحافظ له. وليس كسيد من يسمع فيسكت ولا يطيع ما سمعه بأقواله. هذا كلام الزمخشري. يقول ليس كسيد في هذا الزمان من يسمع فيسكت فقط، يعني كأنه إيه الحق المؤمن أن تقول سبحانك هذا برهان مبين أو هذا إفك مبين. هذا هو حق المؤمن، براءة ساحته وتنبيهه عن الطعن فيه. فهذا إحسان لأخيك المؤمن وأداء لحقه. لكن يقول ليس كسبب من يسمع يسكت، يعني ليسه يسكت، يعني لا يقول خيرا بل يسكت. يكون إكرام والإحسان في هذا الزمان نزل بمرتبة الإحسان الفعلي بمرتبة السكوت، وهو كف الأذى وكف الشر، ويزيد في هذا الإثم وينصره ويتمادى في إساءة الفاحشة في الذين آمنوا. كما قال الشاعر: إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإيمان. يعني الإحسان والإيمان الإنسان ده كريم جدا، لأنه إيه؟ لم يظلمني إلا في كذا وكذا. ده الموظف ده عظيم جدا. لماذا؟ لأنه أخذ راتب ورث مثلا 50 جنيه، كان ممكن ياخذ 500 جنيه. واضح في غاية الكرم كما يقولون. يعني خلنا في زماننا عن حديث المكارم: من كفى الناس شره فهو في جود حاكمه. فدعم الآن من أحاديث الكرم والجود، لكن الآن أصبح أجود الناس وأكرم الناس، بل هو في الحقيقة في مثل جود حاكم الطائي المشهور بالكرم. متى؟ إذا كفى شره عن الناس، يكون في غاية يعني الكرم. نعم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فأولئك عند الله أي في حكمه وشريعته المؤسسة على الدلائل الظاهرة المتيقنة. فأولئك عند الله هم الكاذبون أي الكاملون في الكذب المشهود عليهم بذلك. فأي إنسان ينقل لك صعدا في مسلم أو في مسلمة فيجب عليك أن تسأله: معك أربع أو عندك أربعة شهداء؟ عندك أربعة شهداء على هذا الفعل بصفة محددة ضبطها الشارع الكريم. فإن لم يأتي بالشهداء فقل له: إنك عند الله من الكاذبين. واتل عليه هذه الآية: فإن لم يأتي بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال الزمخشري: وهذا توبيخ وتعنيف للذين سمعوا الإفك فلم يجدوا في دفعه وإنكاره، واحتجاج عليهم بما هو ظاهر مشكوك في الشرع من وجود تكذيب صادق بغير بينة والتنكيل به إذا قذف امرأة المحصنة من عرض نساء المؤمنين. فكيف بأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبة حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كان هذا كان في حق أي مؤمنة، فكيف في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، أي لعوذلتم بالعقاب بسبب ما خذتم فيه من الإفك. ولكنه سبحانه واسع الفضل والرحمة يمهل المذنب للتوبة ويحلم عنه للأوبة. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه أي وقت تلقي بعضكم من بعض بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا أي لا تبعة له ولا عقوبة على مطيعيه وهو عند الله عظيم، أي والحال أنه عظيم في الوزر واستدرار العذاب. قال المهيلي: لأن الجراءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أوليائه تشبه الجراءة على الله تعالى. قال الزمخشري: فإن قلت ما معنى قوله بأفواهكم؟ والقول لا يكون إلا بالفم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. لماذا أضاف الله سبحانه وتعالى بأفواهكم؟ مع أن القول لا يكون إلا بالأفواه، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. الجواب: معناه أن الشيء المعلوم يكون علمه في القلب، الشيء الذي يعني يعلمه الإنسان أساسا يكون علمه في القلب، فالتصديق يكون في القلب، ثم اللسان يترجم عما في القلب، اللسان هو المغرقة التي تخرج ما في القلب. فإذا هناك علم في القلب، واللسان هو الآلة التي تعلن أن هناك سبيل إلى الاطلاع على ما في القلب، فجعل اللسان ترجمانا ويعني ترجمانا عما هو كامل في القلب. فقوله تبارك وتعالى: وتقولون بأفواهكم، وتقولون بأفواهكم، إشارة إلى أن هذا الإثم ليس إلا قولا يجري على ألسنتكم ويدور في أفواهكم من غير ترجمة عن علم به في القلب. إذن يعني هذا بقوله تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، نفس المعنى بالضبط، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني القول يجري عن لسان دون وجود علم في القلب. فهذه إشارة إلى أن هؤلاء الذين خاضوا في حديث الإثم والذين نشروه وأشاعوه وكبروه ما قالوه عن علم وعن واقع قدر أوه، لم يكن صدرا من علم في قلوبهم ترجمت عنه ألسنتهم، وإنما هو مجرد قول باللسان مع انعدام العلم به في القلب، إشارة إلى أنهم قاصدين، أنهم قاصدون لهذا، يعني يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فالقيد ليس تأكيدا صدقا، أحيانا القيد يكون تأكيدا كما تقول نظر بعينه، نظر بعينه، أو كما في قوله تعالى فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، بأيديهم واضح، ليس الأمر هنا للتوكيد بل ليفيد نفسه عما عداه، وتقولون بأفواهكم هو يفيد تأكيد ويفيد أيضا نفي القول عما عداه، يعني الذي يكون هو فقط اللسان وليس القلب بدون اعتقاد في القلوب أو وجود علم في هذا القلب. وقيل إنه توبيخ كما تقول قاله بملء فيه، فإن القائل ربما رمز فربما صرح وتصدق، وقد قيل هذا في قوله تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم، وقيل فائدته، فائدة قوله وتقولون بأفواهكم، فائدته ألا يظن أنه كلام نفسي لم يكن كلاما يعني حديث نفس مكتوب في ذات القلب، وإنما هم أظهروه وأشاعوه بألسنتهم. نعم. والسياق يقتضي الأول، سياق الكلام يقتضي الأول، يعني كما قال في صدر الآيات إن الذين جاءوا بالإفك، جاءوا بالإفك، جاءوا به ولم يكن صادرا عن علم وبينة، كذلك وتقولون بأفواهكم يعني دون قلوبكم ودون وجود علم في قلوبكم، هو مجرد قول يجري على ألسنتكم. وإذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم، قلتم يعني تكذيبا للمطيعين، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بستان عظيم، ما يكون لنا أي ما يصح لنا بوجه ما أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، أي تنزيها لك وبراءة إليك مما جاء به هؤلاء، فإنه بهتان عظيم يستحيل في الكون، سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحان الله، أو هذه العبارة هي تنزيه لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن في لذة الإفك والفاحشة إلى أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها سبا ليس لها فقط ولا لآل أبي بكر فقط، وإنما سبا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن وإذاء لله سبحانه وتعالى، ولذلك أتى الكلام هنا بصيغة سبحانك، يعني لا يليق بك ولا يظن بك أن تكون أو أن تأتي زوجة نبيك هذا الفحش وهذا يعني الإثم العظيم، لأن هذا في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ذنب لله عز وجل وظن يعني وفيه ظن بالله لو نسبت ما لا يليق الى الله سبحانه وتعالى، لان زوجات الانبياء معصومات او تعبير اخر يعني لا يمكن يعني يستحيل ان تكون زوجه نبي خبيثة تاتي يستحيلها، فزوجات الانبياء ممنوعات ومحفورات من ان يعني يقعن في الفاحشة كما جاءت في تفسير قوله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات كما يأتي إن شاء الله تعالى. إذن كلمة سبحانك للتعجب من عظم الأمر أو عظم الأمر، فإن قلت ما معنى التعجب في كلمة التسبيح، يعني مثل كأننا نستعمل لفظ سبحانك عند التعجب سبحان الله، تتعجب من شيء وتقول سبحان الله. واضح؟ الجواب الأصل في ذلك أن يسبح الله عند رؤية العديد من فرجائه. والأصل أن الإنسان إذا رأى شيئا عديدا من آيات الله ومن صنع الله عز وجل في خلقه فإنه يقول سبحان الله تعجبا من قدرة الله عز وجل. ثم كثر حتى استعمل التسبيح في كل متعجب منه، في كل متعجب منه كثر هذا الاستعمال حتى شاع استعمال التسبيح عند التعجب، سبحان الله أحدث كذا وكذا. أو قوله هنا سبحانك هذا بهتان عظيم هو لتنزيه الله تعالى من أن تكون حرمة نبيه صلى الله عليه وسلم كافرة والعياذ بالله. هذا فيه تنزيه لله، لأننا إذا نسبنا هذا إلى نبي الله أو إلى زوجة نبي الله عليه الصلاة والسلام ففي ذلك يعني ما يتنافى مع تنزيه الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال هنا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعني لا يليق أبدا بالله أن يظن به أن يعني يقع ذلك من زوجة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الصيغ التي تستعمل للتعجب لا إله إلا الله، كما في الحديث لا إله إلا الله ويل للعرب من كر قد اقترب، أو مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في سكرات الموت لا إله إلا الله إن للموت سكرات. واضح؟ فإذا مما يستعمل الصيغ التعجب عموما التسبيح وأيضا التهليل بلا إله إلا الله. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعجب فلم ترد ولم تسمع في لسان القرى، لم يرد دليل فيه استعمال اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى الله على محمد عليه السلام في مقام التعجب، وإن كان هذا سائعا عند كثير من الناس. وقد صرح الفقهاء بالمنع، بالمنع من استعمال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صيغ التعجب، وإنما هذا وقع من العوام، وقع من العوام وبعض المحدثين كقول بعض الناس فمن رأى حسنه المفدى في الحال صلى على محمد عليه الصلاة والسلام. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فإن الاتصاف بالإيمان يصد عن كل مقبح، من اتصف بالإيمان فإن الإيمان يصده ويمنعه ويحفظه من أن يخوض في مثل هذا الإثم المبين. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات الدالة على الشرائع ومحاسن الآداب دلالة واضحة لتستعظوا وتتأدبوا بها، أي ينزلها كذلك مبينة ظاهرة الدلالة على معانيها، والله عليم حكيم. ثم أشار تعالى إلى تأديب ثالث لمن سمع شيئا من الكلام السيء فعلق برهنه منه شيء ألا يتكلم به ولا يذيعه، وقوله بقوله سبحانه وتعالى متواعدا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن أول شيء أن يعني يقول الإنسان إذا سمع شيئا من هذا هذا بهتان أو هذا إفك مبين، هذا إفك مبين، لولا ظن المؤمنون المنافقون أنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ثم يقول المتكلم هل معك أربعة شهداء؟ يعني أو إن كان هو أحد هؤلاء يعني هو نفسه ثاني هل معك ثلاثة شهداء؟ فيقولون بذلك فتقول له يقول لك لا ليس معك شهداء، قل له فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم أيضا تقول ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم حتى إذا سمع شيئا وعلق بذهنه شيء لا يجوز له أن يحكيه أو يشيعه في الآخرين، فلذلك أتى هذا الأدب الثالث إلا الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة أي تنتشر الخصلة المفرطة في القبح وهي الفرية والرمي بالزنا ونحوه كاللواط وما عظم فخذه. في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا من الحبس وغيره مما يتفق من البلايا الدنيوية. والآخرة أي من عذاب النار والله يعلم أي ما في القلوب من الأسرار والضمائر. أنتم وأنتم لا تعلمون يعني أنه قد علم محبة من أحب الإشاعة وهو معاقبه عليها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم تحرير للملة بترك المعادلة للعقاب للدلالة على عظم الجريمة. تكرار أنه لولا فضل الله سبحانه وتعالى ولولا رحمته في الآية الأخرى قال لما تشكوا فيما أخذتم فيها عذاب عظيم. وقال هنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. فكل هذا تكرار للملة لملة الله على المؤمنين أنهم كانوا يستحقون المعادلة بالعقاب لكن لفضل الله لوجود فضل الله ورحمته امتنع المعادلة بالعقاب. حدث الجواب وهو مستغنى عنه بذكره مرة يعني حدث الجواب هنا جواب الأولى لماذا لأنه سبق بكم وهو مكتوب ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يعني لما تكن فيما أخذتم فيها عذاب عظيم. خاصة الاستطراد في تفسير الآيات يعني بعض الإخوة يسأل يقول صلى الله تعالى والذين يعلمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى آخر الآية أن هؤلاء الأربعة شهداء شرط لهم أن يروا حال المواقعة عينا. طبعا إذا كان الرمي بالفاحشة وبالزنا يكون قد يعني أن يبدو أن يشهدوا بفعل الفاحشة بغاية الصدق كما خيلها النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ يقول أيضا لقد قلتم في الدرس السابق أن كثيرا من الناس يتساول بالرمي والقذف على الفنانين والفنانات مثلا كيف ذلك وهم يظاهرون بالصدق خيانا إلى آخره يعني وأن الناس يقولون ذلك التنفير كلام كنا نتكلم على أنه يسيع سلام على بعض الناس في حين أن المتحدث نفسه لم يرى بعينه. فمثلا ضربت المثال في الماضي قلت يقول مثلا فلان لا يفيق من الخمر أبدا يتساهل كثير من الناس لأن هذا فاسق أو فاجر. هذه التهمة بالذات هل أنت عندك شهود على أنه بالفعل لا يفيق من الخمر؟ الغالب أنه عبارة عن مقولة قيلت ثم ساعد في الناس واضح. وربما لوجود بعض الأشياء من بعض الشخصيات لا يشترط أن يكونوا من أهل الفن يذاع عنها مثل هذا الكلام والناس فضمت تداول الكلام. فإذا سألت الواحد ما بينتك ليس عنده بينة. فنحن حينما نتواصل بإمساك ألسنتنا نحن لا نشفق على هؤلاء نحن نشفق على أنفسنا واضح. فما يجاهرون به من التمثيل والتبرج والفساد الذي يعني يجاهرون به صباح مساء هذا نعم يجوز تحذير منه لكن أنا أتكلم على ما هو أخف من ذلك القذف بالفواحش أو القذف بشرب الخمر أو غير ذلك من هذه الأشياء نحن نتواصل بحفظ ألسنتنا ليس لأن هؤلاء الناس يعني يستحقون حكم الظن بهم ولكن لأننا نخاف على أنفسنا من أن نخوض فيما ليس لنا به علم وليس معنا فيه شهود. فالتحذير كان من أن بعض الصهر المحددة خاصة الرمي بالسلاح هذا لابد فيه من بينة حتى لو كانوا خصوما لنا. أما ما يظاهرون به من أنواع أخرى من تسوقها معروفة وظاهرة فلا مانع من التحذير لأنهم يفعلون هذه الموبقات الظاهرة لكن لا نجد على ذلك بأن نفتري ونردد ما يساع دون أن نتبين ودون أن يكون معنا بينا. الحقيقة الأسئلة طبعا الإخوة المقاطعون بالأسئلة هارجو يعني عدم ذلك يعني. السؤال الجاني لا ينكح إلا جانية أو مستفى هل الآية منسوخة لقوله تعالى وينكح الأيام منكم أم ماذا؟ طبعا واضح من الأخذ أن يحضر معنا درس السابق لأنه ناقشنا بالتفصيل الكلام في هذه الآية ولا علاقة على الإطلاق بين آية وينكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم ما يريكم وبين قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانيه. ما الذي يعني او اوهمك التعارض؟ من اين يعني زعم لك فلابد ان ينسى عن تعارض؟ كنت في تعارض بين الدليلين. فنحن الزاني لا ينكح الا زانيه. الايام جمع ايم بالهم، الايم الرجل الذي لا زوجة له، العذر الذي لم يتزوج، واضح؟ فذلك المرأة التي لا زوج لها. فنعم وانكحوا الأيام منكم والصالحين، يعني انكحوا هذا حث على التزويج، وانكحوا الأيام منكم حث للمجتمع المسلم على أن يبقى فيه عذر، تحريض للولي على تشجيع السلام على الزواج الذين لا زوجة له، هذا معنى انكحوا الأيام. ما علاقتها بآيات الزاني لا ينكح الا زانية او كذا؟ الآية تفيد تحريم ان يعني ان يتزوج عفيف مصطنع او ان تزوج مصطنع مصطنع اقصد يعني آية تنهى عن ان يتزوج المسلم العفيف امرأة زانية، او ان تتزوج المسلمة العفيفة امرأة رجل زاني، واضح؟ تحريم او بتعبير اخر هي دليل على اشتراط الايه؟ الكفاءة في العفاف، لابد ان يكون الطرفان عفيفين، لابد. طيب هل معنى ذلك لو اتت امرأة فاحشة مثلا له يحرم نكاحها؟ لا، يعني يكون اذا تابت وحكمت توبتها حينئذ لا يحمل هذا الحكم، لان الايه الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، الزاني لا يجد من يوافقه على فعله هذا الا احد اثنتين، اما امرأة فاسقة مثله من يعني تنتسب الى الدين لكنها فاسقة مثله بإتيان الفاحشة، او انها مشركة لا تعتقد تحريم الزنا اصلا والعكس، واضح؟ فلا علاقة، فيش علاقة تعارض على الاطلاق بين هذه الآية وتلكها كما اثر. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني بإشاعة الفاحشة، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى، أي ما طهر من دمتها منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء من عباده بإلهامه التوبة والإنابة، فالله سميع عليم. ثم قال تعالى ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتي أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال الزمخشري ولا يأتن، لا يأتن يعني من إئسلا، إئسلا إلى حلف، وفي الآية الذين يؤمنون بالنساء يحلف أن لا يحرى امرأته، فإيتلى افتعال من الألية وهو القسم، وقيل من قولهم ما ألوت زهدا إذا لم تذكر منه شيئا، ويشهد للأول قراءة الحسن ولا يتألى أولو الفضل منكم والسعة، والمعنى لا يحلفوا على ألا يحسنوا إلى المستحقين بالإحسان، أو لا يقصروا في أن يحسنوا إليهم وإن كان بينهم وبينهم شحناء لدماية اقصر فيها، فليعودوا عليهم بالعفو والصح وليفعلوا بهم مثل ما يرجون أن يفعل بهم ربهم مع كثرة خطاياهم وذنوبهم، وسيأتي سبب رجوعها في من عني بها. يعني أن الإنسان إذا كان يحسن إلى شخص مستحق الإحسان لأنه فقير أو مسكين أو ذو عيال ثم أساء إليه هذا الشخص، فالآية فيها حث على أن يعفو عنه وأن لا يقطع عنه بره وإحسانه حتى وإن كان قد أساء إليه. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، وكما تفعل مع كما وأنت إذا أحسنت إلى من أساء إليك وتناديت في هذا الإحسان مع إساءته لك، إن الله سبحانه وتعالى يثيبك في الآخرة بأن يتجاوب أيضا عنك كما فعلت مع عباده. ثم بين تعالى وعيد القاذفين للبريئات، وعيد القاذفين للبريئات طبعا، لكن يعني قبل ان نتجاوز الان ينبغي الانسان ان يتنادى في الاساءه ثم يكون لمن يقطع عنه الاحسان عنك اسوه في ابي بكر رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الايه في شانه. لماذا؟ لان مصطحا كما سياتي وهو ضمن الخبر في حديث الاسم وكان قريبا لابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكان ينفق عليه ثم قطع عنه النفقه لما صاب في حديث الاسم. ليس الاخذ ان يحتج او بتعبير ادق ليس للمسيء ان يحتج بهذه الايه الا اذا ندم فتوقف عن الاساءه. لكن لو شخص يتمادى في الاساءه ويقول لك هل لك عنه كما فعل ابو بكر وعمر يتمادى في الاساءه ويتمادى ويزيد فمثل هذا ليس له اسوه في فعل ابي بكر بن مصطح. وفي ذلك قصه الرمان خلوناها عليكم من قبل ملخصها ان رجلا كان ينفق على ابنه ويرزقه ثم ان هذا الابن اساء فغضب منه ابيه وقطع عنه هذه النفقه فارسل الابن الى ابيه يقول لا تقطعن هذا تبر لا تقطعن هذا تبر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه فان امر الاثم من الصحيح يحط قدر الذي من أفته وقدر منه الذي قدر فأوتي بص الزيت في حقه لا تقطع العادة درس فتسعى العادة درس وهي الإنفاق والإحسان إليه فلا تقطع هذه العادة لا تقطع العادة درس ولا تجعل عتاب المرء في رزقه لأن تضيف عليه الرزق فإن أمر الإفت بالمستحيل كان أمرا عظيما يتزلزل له النجم من أفقه من المكان فإن أمر الإفت بالمستحيل يحط قدر النجم من أفته أو يعني النجم العالي يهبط من شدة هذا الكلام من أفته وقدر منه الذي قدره وعوث الصديق في حقه يعني بهذه الآية ولا يأتلئوا من فضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى يعني أحب أن يغفر الله سبحانه وتعالى فيه. فرد عليه أبوه بنفس هذا المعنى الذي ذكرناه وهو أن شرط ذلك أن تندم على ما تفعل لكن تتمادى في الإساءة وتقول لك أسوة في أبوك ونصح كلا. فأجابه أبوه قائلا له قد يمنع المضطر من أكلته إذا عطى في السير في تركه لأنه يقوى على توبة توجب إيصالا إلى رزقه لو لم يكن من به للصح ما عود بص الضيق في حقه. قد يمنع المضطر من أكلته إذا عطى في السير في تركه هذه إشارة إلى قاعدة من قواعد الأصول وهي أن الرخص لا تناط بالمعاصي من سافر معصية سافر ليقتل رجلا ظلما وعدوانا أو ليسرق أو يقع أي شيء محرم فهو سفر معصيه فالفقهاء يقولون ان الرخص لا تناط بالمعاصي ليس لمن يسافر سفر معصيه ان يترفه وان يخفف عنه باستعمال الرخص يعني مثلا رجل متى سافر في الصحراء ثم انقطع به السبيل واوشك على الهلاك ولم يوجد امامه الا ميته واضح يجوز له ان ياكل منها لينقذ حياته لان هذه ايه خصم المضطر إذا خطي على غياب روحه وفوات حياته أن يأكل من الحرام إنقاذا لإيه؟ لحياته واضح هذه رخصة في إباحة المحرمات الخنزير أو الخمر أو الميتة مثلا إنقاذ الروح فقط وبقدر ما يعني يسد الرمق واضح لكن هذه الرخصة لا تناط المعصية. هل هذا العاصي في سفره اللي هو مسافر سفر معصية ووقع في الاضطرار هل يباح له ان ياكل من الميته؟ الاصل لا لماذا؟ لان الرخص لا تناط بالمعاصي. طيب ايه الحل بقى يفضل ساكت لحد ما يموت ولا في حل ثاني؟ الحل هو ان يفيك والشرع يقول له لا يحل لك ان تاكل من هذه الميته الا اذا توب بمعنى انه يعزل في قلبه ويكتب له انه سوف يتوقف عن السفر المعصي او اذا وصل هذا الرجل لم يقتل هذا الرجل الايه؟ أو لن يفرق المال أو لن يفعل كذا وكذا يتوب من الفعل الذي خرج المعصية التي قصرها حينئذ بالتوبة يصبح هذه الرخصة تصبح حلالا له أن يترفها بها واضح؟ فهذا هو المعنى فليكون له أبوه يرد عليه الأول يؤسس الكلام على هذه المقدمة قد يحرم المضطر من ميتكم. متى؟ إذا عطى في السير في طرقه، يعني كان سفر سفر معصيه. لماذا يحرم؟ لأنه يقوى على توبة توجب وصالا إلى رزقه. لو لم يكن من ذنبه مصطح ما عوجب الصديق في حقه. تقول ليس لك أن تستدل بكلام مصطح، لأن مصطح كاف وأناب ونبل، لذلك أبيح له أن ينفق عليه الصديق من جديد. أما أنت تتنادى في المعصية وفي المخالفة ثم تحتج بفعل مصطح، يعني هذه إشارة لا نريد أن نستطرد إذا فيها أكثر من هذا، لكن هي فائدة أن الإنسان لا يمنع أن يتنادى في الإساءة ولا يرضي عنها، ثم ينصرف أن يعامل كما عامل الصديق رضي الله عنه مصطح، بل يتوب ويندم ويبرئ من رماه بالإفك، ثم بعد ذلك يعني يطمع في أن يعفى عنه. أمر آخر أيضا قبل أن نتجاوز هذه الآية الكريمة، هذه الآية هل لها تثبيطة؟ الآية الثانية والعشرين، أنا تركت متوقع السؤال، اتفضل. نعم، هذه الآية من الآيات التي اختلف فيها، لأن هناك سؤال معروف عند علماء التفسير، ما هي أرجى آية في القرآن؟ ما هي أرجى آية في العطاء في القرآن الكريم؟ اختلفوا فيها، طبعا تكلمنا في هذا مرارا، ما في وقت التفسير، لكن هذه إحداها، هذه إحدى الآيات المرشحة لأن تكون هي أرجى آية في القرآن، لماذا؟ اليوم انت بفوز. طيب لماذا هي ارجى ايه في القران؟ تفضل. احسن قال يعني بعبارة اوضح ان هذه الايه فيها بشاره من اهل المعاصي والكبائر مهما عظمت ذنوبهم الا يقنطوا من رحمه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان هذا الذنب العظيم الذي نزلت فيه هذه الايات كلها وهو الاسك الخوض في حديث الاسك ذنب عظيم جدا كما راينا وكما عرضه الله سبحانه وتعالى وسمى على فاعليه، ومع ذلك هذا الذنب لم يحبط الاعمال الصالحه السابقه التي عمل هؤلاء المسلمون الذين خوضوا في حديث الاسك، فدل على ان الكبائر لا تحبط الاعمال الصالحه التي عملها الانسان فيما مضى. واضح؟ بدليل ان مصطحا وصف بقوله عز وجل أن يؤتي أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، فأثبت له صفة الهجرة في سبيل الله، وأنه بهذا الصفة ما زال يستحق أن يعطى وأن يحسن إليه، فدل على أن الذنب العظيم هو الخوض في حديث الإثم لم يحدث ما سبق لهجرته في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم بين تعالى وعند القاذفين للبريئات بقوله سبحانه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، إن الذين يرمون المحصنات أي العفائف عن الفاحشة، النساء العفائف عن الفاحشة، الغافلات النقيات القلوب عنها، قلوبهم نقية ليس فيها لا تخطر فيها أصلا هذه الفاحشة. إلا الذين يرمون المحصنات الغافلات أي العفائف عن الفاحشة النقيات القلوب عنها. المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنوا في الدنيا بالذنب والحد ورد الشهادة إلا إذا تابوا، والآخرة أي حيث يلعنهم ثمة الملائكة ومن شاء الله سبحانه وتعالى. ولهم عذاب عظيم، متى يكون لهم عذاب عظيم؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، أي أن هذه الجوارح تعترف بها بإنصاف الله عز وجل إياها، يوم القيامة تنطق هذه الجوارح وينصفها الله عز وجل بما أتى. والدليل على أنها على ظاهرها أنها تنطق نطقا حقيقيا قول الله سبحانه وتعالى قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فظاهره الحقيقة ويبعد جدا فيه المجال كما ذكرنا ذلك في غرار. وقال تعالى في سورة ياسين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم فتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. طيب هنا سؤال، الخط على الأفواه ينافي شهادة الكفر الأمثل على الكفر ونختم على أفواههم. ففي الآية الأخرى فيها إيه؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم. والجواب أن الختم على الأفواه معناه المنع عن التكلم بما يريده وينفعه بحسب زعمه السيارة كالإنكار والاعتراف. يعني يختم على فيه إذا أراد أن يتكلم بما ينفعه من الإنكار أو الاعتراف يختم على فيه. والنطق لا يكون بإرادته لكن رغما عنه ينكر الله سبحانه وتعالى لسانه بما فعله في الحقيقة فيه. لكن إذا أراد أن ينكر أو يعتذر يختم الله على فيه. أو أن هذا في حال وذلك في حال آخر. من يوم السماء تطول إيه؟ 50,000 سنة لأحوال متقلبة ومتغيرة كثيرة جدا. ففي حال من الأحوال يتكلمون، في حال أخرى لأن يتكلمون أن دل القرآن الكريم على أنهم في بعض الأحوال يتكلمون، كما في قولهم مثلا والله ربنا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فيحلفون والله ربنا ما قولوا يكذب يمكن يستجيب لسعمه هو يعني كده كده هي اللي هناك محقق. فربما نحاول اذا كذبنا يعني ايه يعني ثم يتاسر يعني يجذبوا بلي يتكلموا الملائكه يقولوا لا نقبل شهيدا الا من انفسنا ونحن والله ربنا ما كنا مشركين. والملائكه دول ظلمونا وكتبوا علينا اشياء في الصحف لا حصلت منا فحينئذ يقولون لا نقبل شهيدا الا من انفسنا. فيختم الله سبحانه وتعالى على سبيل وتمسح جوارحهم بما يفعل تحقيقا لطلبهم هم طلب ان يكون الشهداء من انفسهم. نعم الشاهد ان الختم على الافواه اما معناه المنع من التكلم بما يريده وينفعه بحسب زعمه اختياره كالانكار والاعتذار او ان هذا في حال وذلك في حال، في حال يتكلمون في حال اخر يختم على افواههم، أو أن كل منهما في حق قوم غير الآخرين، أو هذا في حق القذفة وذاك في حق الكفرة. فهذا في حق القذفة، في حق القذفة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم لأنهم قذفوا بألسنتهم، آلة القذف كانت المثال. أما الآية الأخرى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم إلى آخره، هذا في حق الكفرة وليس بشيء، يعني هذا القول ضعيف إذ لا منافاة، ويعني لا منافاة تحس تحملها على الجمع لأن هذا في حق القذف وهذا في حق الكفر. لا منافاة لما بيناه لأن هذا قد يكون في حال وذاك في حال آخر. فالسر في التصريح بالألسنة هنا وعدم الاكتراه هناك. في الآية الأخرى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم إذا كانوا يكذبون، لكن في الآية التي في سورة النور يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون لم يذكر هناك الألف شهادة الألف، لكن ذكر هنا شهادة الألف. لماذا؟ لأن الآية لما كانت في حق القاذف بلسانه وهو مطالب معه بأربعة شهداء، القاذف بلسانه مطالب معه بأربعة شهداء، ذكر هنا خمسة أيضا، ذكر هنا خمسة شهداء، واضح؟ يعني الشخص الذي يحلف مطالب أن يأتي بماذا؟ بأربعة شهداء على ما قلت، واضح؟ طيب، في الآية اليوم نختم على أفواههم، طيب، وتكلمنا، مين اللي هيشهد؟ تكلمنا أيديهم، الأثنين، كل واحد له يدان، وتشهد أرجلهم، كل واحد له رجلين وأربعة. من الذي قذف في الدنيا؟ القذف قذف بأية آلة؟ باللسان. يبقى إذا هو خامس ولا بد معه أربعة إيه؟ أشهد يشهدون عليه كما قذف هو في الدنيا. لما كان مطالبا في الدنيا بأربعة شهداء معه في الآخرة هو أيضا معه لسانه واضح ويشهد ضد ذلك مرة فيكذبه فيما قذف به المؤمن. ومعه أربعة أشهد من نفسه أيضا وهي يداء ورجلات. يقول فالسر في التصريح بالألسنة هنا وعدم ذكرها هناك أن الآية لما كانت في حق القاذف بلسانه وهو مطالب معه بأربعة شهداء ذكر هنا خمسة أيضا وصرح باللسان الذي به عمله ليصبحه جزاء له من جنس فعله. يومئذ أي يوم استشهد عليه بما ذكر يوفيهم الله دينهم الحق أي جزاءهم الحق أي الواجب الثالث. يومئذ التنوين في إذ أيضا من التنوين يومئذ للوحد. أيوة عن إيه؟ عن جملة. يومئذ هذا التنوين عوض عن جملة. يعني يوم إذ تشهد عليهم ألسنتهم بما نطق يوفيهم الله دينهم دينهم يعني جزاءهم الحق أي الواجبة الثالثة فيعلمون أن الله هو الحق المبين أي المظهر للأمور كما هي في أنفسها. ثم أشار تعالى إلى ما يؤكد التبرئة من شاهد العرف والعادة بأنه لا يضم الشكل إلا إلى شكله ولا يساق الأهل إلا إلى أهله. يعني ما زلنا في سياق تنزيه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بل تنزيه نبيه صلى الله عليه وسلم أن تكون زوجته تأتي هذا الفعل السائل. فأضاف إلى شواهد تنزيه أم المؤمنين عائشة أن هناك أمرا يشهد به العرف وتشهد به العادة وهو يعني قاعدة أن الطيور على أشكالها تقع الطيور على أشكالها تقع وهذا مشاهد سرعة يعني الكلب ممكن المشهور يكون كله مشهور الحمام أو اليمام كله بيكون يمام العصافير مع العصافير الأسود مع الأسود الرهكذا النمور مع النمور حتى الأسماك تجد كل شكل ينضم إلى شكله وإلته وما يناسبه فالطيور على أشكالها تقع على نظرائها وأزواجها تقع واضح فلا يضم الشكل إلا إلى شكله ولا يساق الأهل إلا إلى أهله. فقال سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الخبيثات أي من النساء للخبيثين أي من الرجال والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أي بحيث لا يكاد يتجاوز كل واحد إلى غيره. والطيب ضد الخبيث فهو الأفضل من كل شيء والأحسن والأجود. قال أبو السعود بحيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيبين وخيرة الأولين والآخرين تبين كون الصديقة رضي الله عنها من أطيب الطيبات بالضرورة رضي الله تعالى عنها. يعني بما أن القاعدة المقررة أن الطيبات للطيبين وأن الطيبين للطيبات وبلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أطيب الطيبين على الإطلاق إذا لا بد أن تكون زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من أطيب أو أطيب الطيبات على الإطلاق بالضرورة. وصدق بطلان ما قيل في حقها من الخرافات حسب ما نطق به قوله تبارك وتعالى أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم وهو الجنة. وبهذه الآية تم نبأ أهل الإثم. واعلم أن ما اشتملت عليه هذه الآيات من الأحكام والفوائد والمطالب والآداب لا تفي بها مجلدات إلا أن نشير إلى شيء من ذلك نقتبسه من أهم المراجع تسليما لما أجملناه في شأن بها. فالأول الفائدة الأولى أو الأمر الأول أن نبأ الإثم كان في غزوة المريسية تضليط مرفوع بئر أو ماء لفزاعة وكانت في شعبان سنة خمس كانت في شعبان سنة خمس ضعوا في الذاكرة في عقولة الآن هذا التاريخ في شعبان سنة خمس في دولة الوضاعة حينما نتعرض لتفسير آيات الحجاب في سورة النور وآيات الإبناء في سورة الأحزاب تحفظوا هذا غزوة المريسية سنة خمس. وسببها أنه صلى الله عليه وسلم بلغه أن الحارث بن أبي ذراع سيد بني المطلق سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريد حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه من أصحابه وخرج معهم جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها فأغار عليهم فسقى غراريهم وأموالهم وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها قد خرجت معه صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة بسرعة أصابتها، وكانت تلك عادته مع نساء. فعلم أنه كان إذا خرج في السفر أو في الجهاد يقرع بين نسائه فأيتهن يعني خرج فهمها خرجت معه في تلك الغزوة.